أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد قدس سره: ويقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه سواء الإمام ونائبه. كان الكلام في حد الزنا، تكلمنا فيما سبق وقلنا إن حد الزنا يثبت بأحد سببين، بأحد أمرين. الأمر الأول إقرار الزاني، الأمر الثاني شهادة البينة. اليوم إن شاء الله نأتي إلى ذكر سبب ثالث أو أمر ثالث لثبوت حد الزنا. فلو علم الحاكم بتحقق السبب كما لو عاين الحاكم العملية الجنسية وشاهد الميل في المقحلة، أو عاين السرقة ورآها بأم عينه، أو سمع القذف، في هذه الحالة هل يحق للحاكم إقامة الحد الشرعي بالاستناد إلى علمه أو لا؟ هذه مسألة جدا هامة. نقول وبالله المستعان، توجد أقوال ثلاثة، وقبل بيان الأقوال الثلاثة لا بأس بتقديم مقدمة واضحة، وهي أن الحد على نحوين: حق لله وحق للناس. فمثلا حد السرقة فيه حق لله وفيه حق للناس، فلو أقر السارق مرة واحدة نجري قاعدة الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ونرجع العين المسروقة إلى من سرقت منه. لكن لو أقر مرتين فإننا نقطع يده، فنجري حد الله وحق الله. إذن الحدود على نحوين: منها ما فيه الحقان كحد السرقة، حد السرقة فيه حق الله الذي يثبت بالإقرار مرتين وهو الحد، وفيه حق الناس. بعض الحدود فيها حق الله فقط كحد الزنا. إذن الحد فيهما هو حق لله وما هو حق للناس. إذا تمت هذه المقدمة نقول وبالله المستعان، يوجد تفصيل بين علم الإمام المعصوم وبين علم نائب الإمام. فالمعصوم لو علم جرى على وفق علمه، لأنه معصوم فهو يدرك الواقع. ومن هنا أشكل على الرواية الواردة في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه وقضية الدرع عند شريح القاضي، يشكل على شريح القاضي كيف يطالب الإمام علي سلام الله عليه بالبينة؟ الإمام علي معصوم وهو الحاكم، كيف يطالب بالبينة في قضية الدرع الذي سرقه اليهودي؟ لا حاجة إلى البينة. على العموم يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في علم الإمام المعصوم، ولا شك ولا ريب ولا خلاف بين الأصحاب والأعلام في أن الإمام المعصوم يقضي وفق حكم وفق علمه، يحكم بمقتضى علمه. إنما الكلام كل الكلام في المقام الثاني، وهو أنه نائب الإمام الخاص أو العام. نائب الإمام الخاص السفراء الأربعة رحمة الله عليهم، نواب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في الغيبة الصغرى، أو نائب الإمام العام وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في عصر الغيبة الكبرى. هذا النائب العام الفقيه أو النائب الخاص لو علم بتحقق الزنا أو السرقة أو القذف أو غير ذلك، هل يجوز له أن يحكم على وفق علمه أو لا؟ هنا وقع الخلاف، توجد ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول المشهور أنه كما يجوز للإمام المعصوم أن يجري على وفق علمه، كذلك نائب الإمام المعصوم يجوز له أن يجري على وفق علمه، لدليلين سيأتي الكلام عليهما. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا يجوز للنائب الإمام أن يجري على وفق علمه، وهو قول ابن الجنيد، وذكر بعض الأمور التي هي أشبه بالأمور الاستحسانية سنذكرها ونناقشها. القول الثالث لابن إدريس، وهو القول بالتفصيل. ابن إدريس فصل وفرق بين حق الله المبني على المسامحة والتجاوز وبين حق الناس، فإن الله عز وجل لا يرضى بتضييع حقوق الناس لكنه يتسامح في حقه. فبالتالي قال إذا علم الحاكم بموجب الحد، وكان الحد فيه حق الله فقط، هنا لا يجري على وفق علمه، لأن حق الله مبني على التسامح. لكن لو كان هذا الحد في حق للناس جاز للحاكم أن يجري على وفق علمه. إذن هناك ثلاثة أقوال: القول الأول وهو للمشهور يجوز للحاكم الجري على وفق علمه مطلقا في حق الله وفي حق الناس. القول الثاني لابن الجنيد لا يجوز للحاكم الجري على وفق علمه مطلقا في حق الناس وفي حق الله تبارك وتعالى. القول الثالث التفصيل لابن إدريس يجوز للحاكم أن يجري على وفق علمه في خصوص حق الناس دون حق الله، لأن حق الله عز وجل مبني على المسامحة. جيد، هذا الدليل، هذا القول الثالث لابن إدريس استحسان، مجرد أن الله عز وجل يتسامح في حقه هذا لا يثبت هذا الحكم الشرعي الذي يلتزم به من أن الحاكم لا يجوز له أن يجري على وفق علمه في حق الله تبارك وتعالى. يبقى الكلام في الأدلة التي أقيمت على القول الأول وعلى القول الثاني، نقرأها من العبارة ونبينها واحد واحد. قال قدس سره: ويقيم الحاكم الحد مطلقا مطلقا يعني ماذا؟ يعني سواء كان في حق الله وسواء كان في حق الناس، لكن مع فارق، حق الله يقام ابتداء، وأما حق الناس فيقام عند مطالبتهم إذا هم طالبوا، واضح ولا؟ حق الله يقيمه الحاكم ابتداء، لكن حق الناس إذا هم طالبوا به. ويقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه، يعني بموجب علمه. تكلمنا عن إقامة الحاكم للحد بمقتضى البينة وبمقتضى الإقرار، الآن نتكلم عن أمرين ثالث وهو علم الحاكم. ويقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه. لا، مو علم المطلق. علم المطلق شنو يعني علم المطلق؟ علمه بهذه الحادثة بالخصوص، كيف بعد مطلق الأمور؟
لما هذا الأمر يفصل معصوم أصلا ويقيم الحاكم.
لا، إهني مطلق الحاكم ناظري، لذلك فرع الشهيد الثاني قال سواء الإمام ونائبه، يعني بعلمه، يعني بعلمه بالحادثة المعينة. الآن سيأتي الشهيد الثاني ويقيد، يقول إذا علم موجب وسبب الحاد، ما هو موجب الحاد؟ كالإتيان بالزنا والعياذ بالله أو السرقة. ويقيم الحاكم الحاد مطلقان، يعني في حق الناس وفي حق الله، بعلمه، يعني بسبب علمه، سواء الإمام ونائبه، يعني لا فرق. هذا القول الأول. طبعا الإمام لا خلاف فيه، الخلاف في نائب الإمام يجري على وفق علمه أو لا. وسواء علم بموجبه، يعني الحاكم علم بموجبه، يعني موجب الحد، يعني مقتضي الحد. مقتضى الحد هو ماذا؟ مثلا الاتيان بالزنا او اللواط او السرقة او القذف او غير ذلك، في زمن حكمه ام قبله. افترض هو هذا الشخص، هذا الشخص ما كان قاضي، وعاين شهد حادثة سرقة، بعد سنة صار قاضي، او هو رأى بأم عينه الفاحشة من زنا ولواط وسحاق، بعد 10 سنوات صار قاضي، يمكن ان يقاضيهم بعلمه او لا؟ نعم يمكن. ما هو الدليل على ذلك؟ يوجد دليلان. الدليل الاول، التفتوا اليه، الاولوية القطعية. ما هو وجه الاولوية القطعية؟ القاضي يحكم إذا ثبت الحد بالبينة أو الإقرار، والبينة والإقرار يفيدان العلم والظن، يفيدان الظن، والعلم درجته أعلى وأرفع من الظن. فإذا جاز إقامة الحد بالظن الحاصل من الإقرار أو البينة قطعا من باب أولى يجوز إقامة الحاد إذا حصل العلم والقطع واليقين، واضح ولا؟ هذه أولوية قطعية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لو نظرنا إلى بعض الآيات أو الروايات كقوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا بما كسبا. هذه الأدلة العامة، عموم هذه الأدلة يدل على أن الحد معلق على الوصف، حد السرقة معلق على وصف السارق والسارقة، حد الزنا معلق على وجود وصف الزاني والزانية.
فإذا أحرز الوصف أحرز ما يترتب على الوصف، إذا تحقق الوصف وهو الزنا والسرقة وجب على الحاكم أن يحقق ما يترتب على الوصف، فإذا لم يحققه ترتب فسقه لأنه معطل للحدود. واضح تقريب الاستدلال أو لا؟ عموم الآية الكريمة السارق والسارقة الزاني والزانية ترتيب الحد حد الزنا على وصف الزاني، ترتيب حد السرقة على وصف السارق والسارقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. هاتان الآيتان عامتان فيها عموم، هذا العموم يدل على أن الحد الشرعي معلق ومتوقف على وجود الوصف، وصف السارق وصف الزاني، فمتى ما تحقق الوصف تحقق الحد المعلق على ذلك الوصف. هنا تحقق الوصف إحراز الوصف وجداني للحاكم لأنه بعلمه أدرك ماذا؟ أدرك ذلك الوصف، أدرك عنوان السارق، أدرك عنوان الزاني. فإذا تحقق الوصف ولم يأتي الحاكم الشرعي بالحد المرتب والمعلق على ذلك الوصف، فحينئذ يلزم تعطيل الحد فيلزم فسق الحاكم لتعطيله. واضح ولا؟ وبالتالي يجوز بل يجب على الحاكم ان يجري على وفق علمه. واضح ان شاء الله تقريب الاستدلال. اذن يوجد دليلان، الدليل الاول الاستظهار من العمومات في انها تعلق الحدود على وجود الوصف، الدليل الثاني الأولوية القطعية، إذا جاز للحاكم أن يقيم الحد بالظن الحاصل من الإقرار أو البينة جاز له من باب أولى أن يقيم الحد بعلمه لأن العلم أقوى وأشد من الظن. نقرأ هذا المقدار، لاحظ العبارة، قال ويقيم الحاكم الحد مطلقا، هذا الأول إطلاق مطلقا يعني في حق الله وفي حق الناس في مقابل قول ابن إدريس، هذا مطلقا أنه يقيم الحد في خصوص حق الناس دون حق الله، ويقيم الحاكم الحد مطلقا في كلا الحقين بعلمه، هذا القول الأول إقامة الحد مطلقا بالعلم سواء الإمام ونائبه وسواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله لإطلاق الأدلة. هذا الدليل اللي أقمناه الأولوية والآية تثبت إقامة الحد مطلقا في أثناء حكمه أو ما قبل حكمه، في زمن حكمه يعني في زمن تسلمه لزمان القضاء أو قبل ما يكون قاضي، لعموم قوله تعالى، هذا الدليل الأول، الزانية والزاني فاجلدوا، فإن الحد فاجلدوا علق على وجود وصف الزاني والزانية، وهذا الوصف محرز وجدانا عند الحاكم. وهكذا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الحد فاقطعوا أيديهما علق على وصف السارق والسارقة، وجود الوصف محرز بالوجدان والعلم. فإذا لم يرتب الحد على هذا الوصف لازم فسق الحاكم. الآن الدليل الثاني، قال ولأن العلم الحاكم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة، اذا شهدت شهدت البينة الاربعة تفيد للحاكم الضان. اي نعم هذا الوصف ما قرأنا في النحو في علم النحو. الوصف يطلق على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ثلاثة اشياء وضعوا له هذا الوصف، او بعبارة اصولية المشتاق. واضح ان شاء الله. واذا جاز الحكم مع الظن جاز، يعني الحكم يعني اقامة الحد مع العلم مع علم الحاكم بطريق اولى. واضح وجه الاولوية، وجه الاولوية ان العلم اقوى من الظن، فاذا جاز اقامة الحد في الاقل وهو الظن جاز اقامة الحد في الاقوى وهو العلم من باب اولى. القول الثاني، وخالف في ذلك ابن الجنيد. ما هو ذلك؟ ماذا وخالف في ذلك؟ يعني جواز اقامة الحاكم للحد مطلقا، قال بعدم الجواز مطلقا لوجوه استحسانية. قال وخالف في ذلك ابن الجنيد وقد سبقه، يعني سبق ابن الجنيد الاجماع ولحقه، يعني دعوى الاجماع موجودة قبل ابن الجنيد وبعد ابن الجنيد. اذا تراجعون كتاب الانتصار لمن؟ للسيد المرتضى. طيب من تعرف تسمع الانتصار بعد علم الهدى الشريف المرتضى. الشريف المرتضى رحمة الله عليه ذكر رأي ابن الجنيد وقال يوجد اجماع قبل ابن الجنيد على ان الحاكم يجوز ان يقضي بموجب علمه. فاذا من وين عرفنا الاجماع قبل ابن الجنيد؟ من كتاب الانتصار للشريف المرتضى. طبعا الشريف المرتضى متأخر بكثير عن ابن الجنيد، ابن الجنيد من القدماء، لكن نقل الاجماع السابق على ابن الجنيد الشريف المرتضى في الانتصار. بعد قال وقد سبقه، يعني سبق ابن الجنيد الاجماع. من وين عرفنا الاجماع السابق؟ من كتاب الانتصار للشريف المرتضى. ولاحقه، يعني ولاحق الاجماع ابن الجنيد. من وين عرفنا؟ من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في المجلد السادس من كتاب الخلاف هناك ايضا ينقل الاجماع ويقول يوجد اجماع من الطائفة على ماذا؟ على جواز ان يحكم الحاكم بعلمه. فاذا الاجماع سابق ولاحق على ابن الجنيد، موجود قبل وبعد. واضح ان شاء الله. جيد، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على قول ابن الجنيد، لاحظ الاستدلال. اولا انه اذا حكم بعلمه حكمه بعلمه، هذا تسكيت لنفسه، لانه يقول انا صادق، انا القاضي انا الحاكم صادق، وهذا تزكيه للنفس. واضح ولا؟ وهذا غريب عجيب، لانه هذا تزكيه النفس يجري حتى في اقامه الحد بالاقرار والبينه، لانه من يكون هذا الحاكم حتى يقيم الحد اذا جاء فلان يقر عنده او جاءت البينة عنده؟ ففيه ايضا تزكية لنفسه لكي يتبوأ هذا المقعد، وهو مقعد اقامة الحدود الذي لا يقيمه الا العادل، فهو يزكي نفسه بادعاء العدالة. واضح ولا؟ اذا هذا اشكال فهذا الاشكال سيال. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، هذا تعريض للنفس بالتهمة وسوء الظن، فإن الناس سيقولون فلان أقام الحد على فلان لوجود مشكلة شخصية بينه وبينه، فيتهم ويساء الظن بالحاكم، ففرارا من مشكلة التهمة وإساءة الظن، نقول لا يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه. هذا الإشكال أيضا كما يرد في إقامة الحد بموجب علم الحاكم، أيضا يرد في الإقرار وفي البينة. قد يقول الناس الحاكم أجبر فلان على الإقرار، هو ما أقر باختياره، مجبر. هذا تهمة وسوء ظن. وهكذا بالنسبة إلى الشهود، الناس تقول لفق الشهود الأربعة، واضح ولا؟ إذن هذه الأمور التي ذكرها ابن الجنيد أو نسبت إلى ابن الجنيد قدس سره، طبعا تعرفون ابن الجنيد، ابن الجنيد كان من فقهاء العامة، فقيه من فقهاء السنة، ثم تشيع وأصبح من فقهاء الخاصة، من فقهاء الشيعة الإمامية القدماء. لكن توجد في بعض استدلالاته على ما نسبت إليه ما فيه شمة القياس أو الاستحسان رحمة الله عليه. نقرأ هذا المقدار، احنا نقدر بعد ما ننقض على رأسه نقول هذا استحسان، يعني نستحسن شيء، مجرد استحسان الشيء لا يثبت الحكم الشرعي. قال وقد سبق، طبعا مع فارق في التهمة، التهمة طبعا بلا شك وسوء الظن عند إقامة الحد مع العلم، التهمة أقوى من إذا أقامه بالبينة أو الإقرار. لكن على كل حال التهمة وسوء الظن موجود، وهذا التفاوت في القوة والضعف لا يقدح في أصل الإشكال. لاحظ العبارة الآن، قال وخالف في ذلك ابن الجنيد وقد سبقه الإجماع ولحقه مع ضعف متمسكه، يعني مستنده ودليله، دليل ابن الجنيد. ما هو متمسكه؟ قال بأن حكمه يعني الحاكم بعلمه تزكية لنفسه. كيف تزكية لنفسه؟ لأنه يقول صدقوني أنا علمت وأقمت عليه الحد، لابد أن تصدقوني أنا عادل، هذا تزكية للنفس. بعد الشق الثاني، وتعريض لها يعني لنفسه، نفس الحاكم، للتهمة وسوء الظن به، سوء الظن بالحاكم. الآن يبين وجه الضعف الشهيد الثاني، ضعف المتمسك. قال فإن التزكية يعني تزكية النفس حاصلة بتولية الحكم، يعني بمجرد أن يتولى الحاكم الحكم والقضاء، هذا تزكية للنفس، لأنه يشترط العدالة. فحينما يتسنم هذا الموقع هو يزكي نفسه، يقول أنا عادل، واضح ولا؟ مع أنه هاي كل إشكالات نقضية، مع أنه لم يستشكل أحد في ذلك. بعد إشكال نقض الآخر، والتهمة حاصلة في حكمه، حكم الحاكم بالبينة والإقرار. كيف تحصل التهمة؟ يقولون هذا أجبر على الإقرار أو لفق الشهود الأربعة. قال وإن اختلفت بالزيادة والنقصان، يعني وإن اختلفت التهمة بالزيادة والنقصان، فالتهمة تكون أقوى عندما يحكم بعلمه، وتكون أضعف عندما يحكم بالبينة أو الإقرار. لكن على كل حال التهمة موجودة، وهذا التفاوت في التهمة لا يقدح في أصل الإشكال، لأنه متهم على كل حال، واضح أو لا؟ الآن لاحظي هذه العبارة، هذه العبارة التي ستأتي تحتمل وجهين والأمر سهل. قال ومثل هذا لا يلتفت إليه، أي ومثل هذا، هذا يعود على ماذا؟ ومثل هذا لا يلتفت إليه، ومثل هذا يحتمل وجهين. الوجه الأول، نحمل هذا على آخر الكلام، عادة الضمير يعود على أقرب المراجع. ما هو هنا آخر شيء ذكر؟ التفاوت، تفاوت التهمة. يقول مثل هذا التفاوت في التهمة أنه التهمة إذا حكم بعلمه تكون أقوى وأشد مما إذا حكم بسبب الإقرار أو البينة. هذا التفاوت لا يلتفت إليه. واضح ولا؟ فصير العبارة هكذا. ومثل هذا لا يلتفت إليه، يعني ومثل هذا الاختلاف بالزيادة والنقصان في التهمة لا يلتفت إليه، يعني لا يعبأ به، إذ أن أصل المطلب واحد وهو ثبوت التهمة. واضح إن شاء الله. هذا الاحتمال الأول، وهذا ينسجم إلى المطلب. الاحتمال الثاني، ومثل هذا لا يلتفت إليه، يعني ومثل مخالفة ابن الجنيد، لأنه أصل ما قال وخالف في ذلك ابن الجنيد. واضح؟ ومثل هذا يعني ومثل مخالفة ابن الجنيد مع ضعف مستنده لا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن ابن الجنيد كثيرا ما يخالف. واضح أو لا؟ فالكثير من الإجماعات التي يخالف فيها ابن الجنيد أو أستاذ ابن الجنيد العماني عادة لا يعبؤون بها. واضح أو لا؟ على العموم، هذه استظهارات العبارة مهمة جدا في اللمعة. الآن تم المطلب، الآن ينص الشهيد. لحد الآن احنا أخذنا حقوق الله وحقوق الناس من كلمات الشهيد الثاني، مو من كلمات الشهيد الأول. لاحظ قال ويقيم الحاكم الحد بعلمه، مطلقا من كلمات الشهيد الثاني. الآن الشهيد الأول ينص على حقوق الناس، من يقول الحاد يتبادر إلى ذهنك حق الله، الآن يأكد على حق الناس. قال وكذا يحكم بعلمه، يعني يحكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس لعين ما ذكر، لعين ما ذكر من الدليلين، الدليل الأول الأولوية القطعية، الدليل الثاني تعليق الحاد على الوصف، على وجود الوصف وعدم الفارق، يعني عدم الفارق بين حق الناس وحق الله، خلافا لابن إدريس الذي فرق وقال حق الله مبني على المسامحة وحق الناس ليس مبني على المسامحة. لكن ما هو الفارق بين حق الله وحق الناس؟ نص الشهيد الأول يقول إلا أنه بعد مطالبتهم، يعني إلا أنه الشان، يعني إلا أنه بعد مطالبة، يعني إلا أن الحاكم يحكم في حقوق الناس بعد مطالبتهم، يعني بعد مطالبة الناس. واضح العبارة؟ إلا أنه يعني إلا أن الحاكم يحكم في حقوق الناس بعد مطالبتهم، بعد مطالبة الناس به، يعني بالحد، كما في حكمه لهم بالبينة والإقرار، كما في حكم الحاكم لهم يعني للناس بالبينة والإقرار. في الإقرار والبينة متى هو يقيم حقوق الناس، حد الله التي فيها حق من حقوق الناس؟ إذا ثبت الإقرار أو ثبتت البينة، وإلا إذا ما في بينة ولا إقرار ما يقيم. هنا أيضا مجرد علم لا يستطيع الإقامة. إذا جاء الناس وطالبوا وقالوا أيها القاضي أنت تعلم وعايدت القضية الفلانية فاحكم بيننا، زين، حدا كان ما يعلم بسببه أو تعزيرا. يعني القاضي أحيانا يعلم بالحد وأحيانا يعلم بالتعزير، أحيانا يعلم بالحد، كان يكون جالس ويسمع فلان يقذف، يقذف المحصنة والقذف له حد، أو شاهد بعينه اللواط أو السحاق أو الزنا أو السرقة، وتارة يعاين ما يوجب التعزير، كما لو كان شخص أمامه أهان المحصنة ما قذفها أهانها، وهذه الإهانة توجب التعزير، تأديب. ما الفارق بين الحد والتعزير؟ الحد مقدر ومحدد في الشريعة، التعزير غير محدد موكول إلى تقدير الحاكم. قال قدس سره والإقرار: حدا كان ما يعلم بسببه الحاكم أو تعزيرا، يعني سواء الحاكم علم بموجب الحد أو التعزير يمكنه أن يجري على وفق علمه. لاشتراك الجميع في المقتضي، يعني لاشتراك الحد والتعزير في المقتضي، يعني ما يقتضي إقامة الحد. ما هو الذي يقتضي إقامة الحد؟ علم الحاكم. ما هو الذي يقتضي إقامة التعزير؟ أيضا علم الحاكم. الآن مسألة جدا هامة. ما هي هذه المسألة؟ التفتوا إليها جيدا. والعياذ بالله، لو دخل الزوج ووجد أجنبيا يزني بزوجته وهي مطاوعة له، مو مغتصب منها، مطاوعة له، في هذه الحالة هل يجوز له أن يقتلهما أو لا؟ هنا لابد من بيان مقدمة، نؤسس مقدمة، وهي أن الحدود لا يقيمها إلا الحاكم، حد الزنا والسرقة واللواط والسحاق والقذف من صلاحيات الحاكم الشرعي القاضي، ولا يقيمها أي أحد، وإلا يلزم الهرج والمرج. فلان ليش قتلت؟ قال هذا زاني وأنا أقمت عليه حد الله. يلزم الهرج والمرج، كل واحد يدعي. واضح ولا؟ أنه عاين سرقة وقذفا وشهد عند الشهود وقع. إذن إقامة حد الله تبارك وتعالى من صلاحيات الحاكم، واضح ولا؟ ولا يجوز لأحد من الرعية إذا لم يتصدى للحكم والقضاء أن يقيم حد الله. الآن نأتي إلى صلب الموضوع. هذا الزوج المسكين دخل الدار وجد أجنبيا يزني بزوجته وهي أيضا زانية، هل يجوز له قتلهما أو لا؟ بعض الروايات يفهم منها الجواز، فتكون هذه الرواية استثناء لتلك القاعدة، لا يجوز إقامة الحد إلا للحاكم أو الزوج عندما يرى زوجته تزني، فصير استثناء، الذي يقيم الحد هو الحاكم ما عدا صورة واحدة في الزنا، زنا الزوجة، فإنه يحق للحاكم ويحق أيضا للزوج. خب هي محصنة وحكمها القاتل، فيجوز له أن يقتلها، وذاك أيضا لأنه زنى بذات باع، فيجوز له ماذا؟ قتلهما. واضح إن شاء الله. هذا هو الرأي المشهور والمعروف، وإن كان استنهاض واستنطاق هذا الرأي قد يكون غير واضح في الرواية. إذا تم هذا يصير الروايات تدل على مطلق الزوج، يعني سواء كانت زوجة دائمة أو متمتع بها يصدق عليها عنوان الزوجة، كانت هذه الزوجة حرة أو أمة، الرواية مطلقة. واضح إن شاء الله. زين، هل نشترط بعض الأمور؟ نعم، كما يشترط في إقامة حد الزنا المعاينة أن الشهود يعينون المير في المكحلة، أيضا يشترط ماذا؟ هذا الزوج أن يعاين. أما إذا دخل وشافوا اثنينهم مثلا مفصخين ما عليهم ثياب واضع ولا أو تحت لحاف أو ما شكل ذلك، هذا لا يوجد. والتفتوا جيدا، هذا بالنسبة إلى الزوجة. خب غير الزوجة من المحارم، لو جاء وشاف مع أخته أو أمه أو خالته أو عمته من يزني بها، هل يجوز له قتلهما؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل عدم جواز القتل، الأصل أن القتل لا يجوز إلا للحاكم والقاضي. خرجنا عن هذا الأصل في خصوص الزوجة لقيام الدليل، وقد حصل التوافق بين الأعلام على هذا الخروج. فنقتصر فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، موضع التوافق والاتفاق. واضح ولا ملتفتين إلى هذه المسألة؟ مسألة أخرى، خب هذا جو قتلهم، يقام عليه الحد أو لا؟ الجواب نعم، يقام عليه الحد، القصاص. إن أقام بينه، افترض هو جاء وجايب يا جماعة عازمينهم مشافوا الفاحشة كلهم، أقام شهود أربعة، في هذه الحالة يدرى عنه الحد. لكن إن لم يستطع إقامة الشهود في هذه الحال يقاد، يعني يقتص منه. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه الدعوة سهلة، كل واحد يدعي هذا، يجي ويقتل زوجته يا واحد ويدعي أنها زنت، فيلزم الهرج والمارج. فإذا بالنسبة إلى الواقع ذمته بريئة إذا قتلهما، الله عز وجل ما يعاقبه بالنسبة إلى الواقع. بالنسبة إلى الظاهر يقتص منه إذا ماذا؟ إذا لم يقم البينة أو ما أقروا. أحيانا خب الإقرار بعد ماتوا وشيف يقرون أو ماذا؟ أو ولي الدم يصدق، يعني والد الزوجة يقول أنا أعرف هاي ملعونة هذه، واضح أو لا؟ أو ولي الدم اللي هو الزاني، واضح أو لا؟ إذا صدق الولي أيضا يدرى الحال، واضح. نقرأ هذا المقدار، قال: ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما، فله يعني جاز له، موجب عليه وجاز له فيما بينه وبين الله تعالى، يعني بالنظر إلى الواقع يجوز له قتلهما ولا إثم عليه بذلك بقتلهما. وإن كان استيفاء الحد في غيره، يعني في غير زنا الزوجة، منوطا بالحاكم، يعني مربوط مرتبط ومعلق بالحاكم فقط، لكن في خصوص هذا لدلالة الدليل يجوز. هذا هو المشهور بين الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا، وهو مروي أيضا، هناك روايات دلت على ذلك. من هذه الروايات رواية خبر الفتح بن يزيد الجرجاني، قال لأبي الحسن عليه السلام: رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غيره هدر دمه ولا يجب عليه شيء. واضح ولا؟ الرواية الأخرى صحيحة الحلبي: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم، وقال: من اعتدى فاعتدي عليه، فلا قود له لا قصاص له. طبعا هاي الروايات أجنبية، لماذا؟ لأنها ظاهرة في الاعتداء، هذه قتل المعتدي، وهذا قتل المعتدي يشمل الزوجة وحتى غير الزوجة. الرواية الظاهرة في الخصوص تدل على ماذا؟ كما سيأتي في حديث سعد بن عبادة لما قال له: لو وجدت على بطن زوجتك رجلا قال أقتله، قال النبي: أجل وين شهادة الشهود؟ هذا تدل على أنه ما يجوز له أن يقتل عموما. ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها، ولا بين المدخول بها وغير، كل لإطلاق الأدلة، ولا بين الحرة والأمة، ولا في الزاني، يعني لا فرق في الزاني بين المحصن وغيره، غير المحصن لأنه زنى بذات بعض، لإطلاق الإذن بالقتل، يعني جواز القتل المتناول، هذا الإذن لجميع ذلك، لجميع هذه الصور. والظاهر اشتراط المعاينة على حد ما يعتبر في غيره، يعني في غير زنا الزوجة من مطلق الزنا ماذا يعتبر؟ المعاينة، الميل في المكحلة، ولا يتعدى إلى غيرها، إلى غير الزوجة من سائر المحارم. وإن كان رحمان مثل الأم الأخت أو محرمان من المحارم، واضح ولا؟ مثل شنو المحرم؟ أم الزوجة، أم الزوجة مو رحم لكن محرم بالسبب. اقتصارا فيما خالف الأصل، ما هو الأصل؟ عدم جواز القاتل على محل الوفاق. ما هو محل الوفاق؟ جواز قتل الزوجة إذا زنى، وهذا الحكم بحسب الواقع كما ذكر، هذا الحكم يعني ماذا؟ جواز القاتل بحسب الواقع لكن بحسب الظاهر يقتص منه إذا ماذا؟ إذا ما أقام الشهود. لكن هو يستطيع أن يوري، يقدر يوري، يأتي بالتوري بحيث لا يفهم منها أنه هو القاتل، يمكن يقتلهم ويأتي في كلامه بتورية بحيث ما يلزم الكذب وما يثبت عليه الحد ظاهرا، فلا يقتص منه ولا في نفس الوقت ماذا، وفي نفس الوقت ارتاح من هذا الزوج اللعينة. زين، وهكذا الحكم بحسب الواقع كما ذكر، ولكن في الظاهر يجب عليه القواد يعني القصاص مع إقراره بقتله. إذا أقر قال نعم هي أنا قتلته، بعد راحت عليه وري، أو قيام البينة به، يعني قيام البينة على القتل. أحيانا نقول لهم جيبوا دليل أنا قتلت، جيبوا بينة، إلا مع إقامته البينة على دعوى، إقامة الزوج البينة على دعوى أنها زنت 4 شهور، أو التصديق من ولي المقتول لأصالة عدم استحقاقه القتل. الأصل عدم استحقاق المقتول القتل، واضح ولا؟ استحقاقه للقتل يحتاج إلى دليل فالاستصحاب، وعدم الفعل المدعى، يعني وأصالة عدم الفعل المدعى وهو الزنا، هو يدعي الزنا، الأصل أن الزنا لم يتحقق، إثبات الزنا يحتاج إلى دليل. وفي حديث سعد بن عباد المشهور لما قيل له لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، قال كنت أضربه بالسين، فقال له النبي صلى الله عليه وآله فكيف بال4 شهود؟ هذه ظاهرة في عدم جواز القتل، بال4 شهود، إن الله تعالى جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، يعني إذا تتعدى الحد يحدونك، هذا ظاهرة في عدم الجواز. ومن تزوج بأمتين يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.